السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا عند باب الرهن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أو في الحضر. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب.
أحسنت. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن في اللغة هو مأخوذ من الدوام والثبوت والحبس. يقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته. فالرهن معناه في لغة العرب الثبوت والدوام واللزوم والحبس، واصطلاحا هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، هذا اصطلاح. سيأتي الكلام عن هذا المعنى في المسائل بعد ذلك. المقصود أن الشريعة الإسلامية صانت أموال الناس عن الضياع أو عن عبث العابثين، ولذلك يحتاج الناس إلى جملة من الضمانات لحفظ حقوقهم، حفظ أموالهم. ولأجل هذا شرع الرهن، شرع الضمان، الكفالة، الشهادة، الكتابة، كل هذا مشروع. فلو أن إنسانا استدان من آخر دينا، وأراد هذا الرجل أن يحفظ حقه أو أن يضمن حقه، جاز له ذلك برهن. لو أنك أتيت إلى رجل قلت: أنا بحاجة إلى 50,000 درهم أو 100,000 درهم، فقال لك: سأعطيك لكن أعطني رهنا. فقال: ما عندي إلا سيارتي، أرهن سيارتي لك في مقابل هذا المبلغ. يجوز ذلك، فهذا فيه ضمان للمال، ضمان للدين الذي أعطيته إياه. الدين في الذمة، الدين دائما في الذمة، لا يكون دين في الحاضر، لا، الدين في الذمة. يأتيك شخص ويقول: أنا أريد طعام مثلا، على أن أريد مثلا 100 كيلو رز، 100 كيلو تمر، على أن أوفيك إن شاء الله وقت الحصاد أو كذا، فتقول: لا بأس، لكن أعطني رهن. وسيأتي باب الضمان وباب الكفالة وباب الشهادة، سيأتي في وقته. وأقوى هذه الأشياء هي الشهادة لضمان الحق، لضمان الحق، لأن الرهن عين قد تزول. ولذلك قالوا: الشهادة هي من أكثر الضمانات بالنسبة لأصحاب الحقوق. وربنا عز وجل أمر بالكتابة وأمر بالإشهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. كل هذا في سياق المعاملات: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن حقوق الناس في الشريعة ليست معرضة للضياع متى ما انسلك الناس المسالك الشرعية، من ذلك الرهن. إذن الرهن هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. عرفتم صورتها؟ صورتها واضحة. أحيانا قد تكون التوثيق بمنفعة، وهذا موضع خلاف، المذهب على المنع، الصواب الجواز، يجوز توثيق منفعة بدين. وأيضا توثيق دين بدين. صورة المسألة يجوز توثيق دين بدين على الصحيح، وهو قول جمع من أهل التحقيق، يقول لك أريد 50,000 فتقول نعم لكن عطني رهن، قال بالدين الذي على فلان، بالدين الذي لي على فلان مثلا، هذا رهن جائز، سيأتي بيانه إن شاء الله. وأحيانا قد يكون الرهن مما لا يجوز، سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية العرفية، مثلا كأن يتعارف الناس أو يسن ولي الأمر نظام بمنع رهن بعض الأشياء، هذا يجب الاستجابة في طاعة لله عز وجل، وما دام أنه في طاعة الله جل وعلا. أحيانا مثلا بعض الناس يرهن البطاقة الهوية، صح ولا لا؟ يحصل أحيانا يأتي شخص مثلا يعبي بنزين، هذا يحصل، يفتش الجيوب ما في فلوس، فيقول لصاحب هذا قال أرهن لي شيء، فيقوم يرهن البطاقة الوثيقة الهوية الوطنية أو البطاقة أو الجواز أو كذا، هذا نظام ممنوع، ولذلك يحرم على الإنسان أن يرهن مثل هذا الشيء، وإن كان في الأصل الجواز، لكن إذا كان هناك قانون يمنع، وذلك لأن مثل هذا يستغل استغلالات غير جيدة. فمن هذا القبيل تأتي مثل هذه المسائل، وسيرد إن شاء الله شيء منها. قال رحمه الله تعالى: وهو المال يجعل وثيقة بالدين، المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. ثم قال: ويجوز في السفر، قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، أو في الحضر. وقوله أو في الحضر لوجود الخلاف، إن وجد خلاف بأنه يجوز بأن الرهن يكون في السفر لا في الحضر، قالوا الرهن يكون في السفر لا في الحضر، وذلك للآية، وهذا قول مجاهد رحمه الله تعالى. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. والصواب أنه يجوز في السفر ويجوز في الحضر. والدليل على جوازه في الحضر ماذا؟ الحديث الذي ذكره المصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه، رهن من يهودي طعاما، أو اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. إذن الصواب أن الرهن يجوز في الحضر ويجوز في السفر، حتى أن ابن المنذر حكى الإجماع على ذلك، قال لا نعلم خلافا فيه إلا عن مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى. نعم.
قال: يصح بشروط خمسة: كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع.
إذن قال يصح يعني الرهن بشروط خمسة: كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع، هذا هو المذهب. منجزا يعني حاضرا، بمعنى أن يقول شخص لآخر: أسلفني كذا، أو اشتريت منك كذا، فيقول له: أعطني رهن. فقالوا: من شروط صحة الرهن أن يكون منجز، يعني يكون حاضر، فلا يكون دينا كالبيع. فإذا قال له: سآتيك به، أو سيكون في اليوم الفلاني، قالوا: لا يصح. والصواب أنه يجوز، الصواب أنه يصح، لأنها مصلحة راجعة إلى المرتهن، فجاز تعليقها كما جاز تنجيزه. أو مثلا يقول: عند آخر الشهر، أو عند قدوم زيد مثلا أو نحوها، الصواب أنه يجوز. نعم.
قال: وكونه مع الحق أو بعده للآية، فإنه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، قاله في الكافي، وقال في الشرح، واختار أبو الخطاب صحته، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
نعم. قال: وكونه مع الحق أو بعده. الضمير في كونه يعود إلى الرهن، يعني يكون من شروطه أن يكون مع الحق أو بعده، أن يكون مع الحق أو بعده، وهذا ظاهر، بمعنى أنه إذا استدان منه فقال أعطني رهن، هنا ثبت الرهن عند الحق، أو بعده يكون بعده بساعات بأيام، هذا لا بأس، يكون بعد ثبوت الحق، يقول أعطني مثلا أعطني 1000 درهم، قال نعم ولكن أعطني رهن، فيقول له الرهن بعد يومين، سيأتيك بعد يوم، هذا لا بأس به بعد ثبوت الحق، وكذلك معه. أما قبله فهذا موضع خلاف، قبله موضع خلاف. ظاهر مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية المنع، ولا يصح قبله. لماذا؟ قال لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله. ومذهب أبو حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي من المعاصرين، أنه يجوز قبله أيضا، يجوز قبل الدين، يجوز الرهن قبل الدين. فلو قال رجلا لآخر، قال له أريد منك 100,000 درهم، فقال لا حرج سأعطيك ولكن بعد يومين على أن تعطيني الرهن الآن، فقال هذه السيارة أرهنها لك، أو هذه الأرض أو هذه البناية، وهو لم يستلم الدين، يعني لم يثبت الدين بعد، لم يثبت الحق بعد. الصواب أنه يجوز، هذا هو الصواب، وهو قول الحنفي والمالكي. أما الشافعي والحنابلة فقالوا بالمنع. نعم.
قال وكونه ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.
تصرف كالبيع كذا. قال وكونه ممن يصح بيعه أو بيعه، ها؟
بيعه.
أعد الأخيرة، إلا من جائز التصرف فيه. أنا عندي فيه، النسخ اللي عندكم مثل البيع كالبيع. قال وكونه ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع، يعني من شروط صحة الرهن أن يكون صادرا ممن يصح بيعه، ممن يصح بيعه. ذكرنا في باب البيع ذكرنا من يصح بيعه ومن لا يصح بيعه، فلا بد أن يكون الذي يرهن جائز التصرف في البيع، أن يكون ممن يجوز تصرفه في البيع، فلا يجوز أن يرهن من لا يصح بيعه كالمحجور عليه والمفلس مثلا، نعم، أو الصبي على قول وعلى الخلاف اللي ذكرنا. نعم.
قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. قال ابن المنذر أرى شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف وراهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله، فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه، لأن العارية مضمونة، فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه قاله في الشرح.
نعم. قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه، يعني كون الرهن يملكه ملكا تاما، أو مأذونا له في رهنه، أو مأذونا له في أن يرهن هذا الشيء. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. يعني لو أن رجلا جاء إلى آخر فقال أعرني سيارتك، أعرني سيارتك، لماذا؟ قال حتى أرهنها لفلان على دنانير يطلبني، يعني هو استلف من فلان 100,000 درهم وليس عنده شيء يرهنه، فاستعار من آخر شيئا ليرهنه فأذن له، صح ذلك. فهذا من الأشياء المأذون له فيها. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا، بمعنى إذا شرط شيئا من ذلك وخالف ورهن بغيره، قال له مثلا أعرني مثلا الشيء الفلاني، فقال له أعيرك إياه بشرط أن لا ترهنه كله، مثلا أن ترهن جزءا منه فقط، فخالف فرهنه كله بطل الرهن، لأنه لا بد فيه من الوقوف على شرط المعير. قال وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل الكل، إن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفق. هنا احتمالات، منهم من منع مطلقا ورأى البطلان، ومنهم من رأى الجواز في المأذون دون الزائد، ومنهم من رأى الجواز في الكل. الصواب بأنه لا يصح إلا في المأذون، وأما الزائد فليس له حق فيه، بمعنى أن المعير لو أنه تصرف في الشيء المعار في غير المأذون برهنه له ذلك، له ذلك. لماذا؟ لأنه شرطه عليه، شرطه بأن لا يرهن جميع الشيء المعار، لا يرهن جميع الشيء المعار، وإنما يرهن بعضه. قال كتفريق الصفقة، وقد مر معنا. فإن أطلق الإذن في الرهن قال القاضي يصح، إن قال له أطلق الإذن في الرهن يقول القاضي يصح. والقاضي إذا أطلق عند الحنابلة من 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 يراد به؟ أبو يعلي. قال وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف ضمنه الراهن، إن تلف هذا الشيء المعار ضمنه الراهن، هذا سيأتي في العارية نص عليه، لأن العارية مضمونة، العارية مضمونة، فاليد على العارية يد ضمان، يد ضمان. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه قاله في الشرح. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ هذه روايتين في المذهب. صورة المسألة بأن هناك معير وهناك مستعير، والمستعير رهن، هو راهن ومستعير، راهن ومستعير. فإذا قام المعير ففك الرهن من دون إذن المستعير فهل له الرجوع في ذلك؟ قال روايتين في المذهب، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه، يعني هل يرجع عليه إذا قام فقضى دينه بغير إذنه، فهل يرجع عليه؟ هذا طبعا مسألة مرت معنا، وقلنا إذا نوى الرجوع له ذلك، وإذا لم ينوي فليس له ذلك، وقد مضى شيء من هذه المسألة فيما في أبواب البيوع. نعم.
قال كونه معلوما جنسه وقدره وصفته، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع، وكونه بدين واجب كفرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الوجوه، فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم، أو بعقد فاسد لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول، ولا بعهدة مبيع، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره.
أيضا من الشروط التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في صحة الرهن أن يكون الرهن معلوما من جهة الجنس والقدر والصفة. قال: لأنه عقد على مال، عقد على مال، فاشترط العلم به كالمبيع، لا بد أن يكون معلوم القدر والصفة والجنس. إذا أراد أن يرهن شيء لا يرهن شيئا غير معلوم أو شيئا مجهولا مثلا، لا بد أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة، لأنه في مقابل هو عين في مقابل توثيق هذا المال. فإذا كان مجهولا فسيعرض ماله للخطر. قال: وكونه بدين واجب، يعني أن يكون الرهن بدين واجب كفرض وثمن وقيمة متلف، أو مآله إلى الوجوب، أو مآله إلى الوجوب، فيصح بعين مضمونة، يصح الرهن بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم، هذا كله مضمون. يعني لو أن إنسانا رهن شيئا غصبه يصح ذلك. لماذا؟ لأنها مضمونة، لأنها مضمونة، ولذلك يد الغاصب يد ضمان. كذلك العارية، لو أن رجلا استعار من آخر عينا فهي مضمونة، فهي مضمونة. قال: ومقبوض على وجه السوم، مقبوض على وجه السوم، إذا قبضه بنية السوم بمعنى أنه يريد سومه فهذا في حكم المقبوض أيضا، أو بعقد فاسد، كل هذا مضمون. فلما كان مضمونا صح رهنه. قال: لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول، ولا بعهدة مبيع، لأن ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرر. فكل ما كان فيه ضرر أو كان مجهولا أو لا يعلم قدره فهذا لا يصح رهنه، لأنه يؤدي إلى الضرر، يؤدي إلى الضرر. لذلك الآن مثلا مما الأشياء التي لا يصح بيعها مثل إيش؟ الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبعير الشارد، والعبد الآبق، هذه كلها لا يصح بيعها. لماذا؟ غير مقدور على التسليم، وفيه نوع فيه جهالة، فكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. كذلك مجهول الصفة والجنس والقدر، هذا أيضا مما لا يصح، كذلك لا يصح بيعه، كذلك لا يصح رهنه. نعم.
قال: ما يصح رهنه، وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع لذلك.
نعم، كل ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط مهم، أن كل ما صح بيعه صح رهنه. لماذا؟ التعليل: لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه، عندما يتعذر الاستيفاء من الراهن يستوفى من أين؟ من الرهن، يستوفى من الرهن. سيارة رقم 85638 دبي، الظاهر أنه مسكر على 85638 دبي. إذن كل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمن عند تعذر الاستيفاء من الراهن، وهذا طبعا يحصل مما يجوز بيعه. أما الأشياء التي لا يجوز بيعها فلا يمكن الاستيفاء منها. نعم. قال: إلا المصحف. نعم. أي نعم. شو عندكم؟ عندي أنا ولا يصح، ولا يصح رهن المشاع لذلك. الصحيح أنه لا يصح، لا يصح رهن المشاع لذلك، لأنه يتعذر استيفاؤه من الرهن، لذلك المشاع لا يمكن يحصل فيه ضرر، لا يمكن استيفاؤه. لأنه يحصل فيه نزاع، يحصل فيه نزاع بيع المشاع. نعم.
قال: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف، فلا يصح رهنه ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.
وهذا في المذهب بأنه يحرم بيع المصحف، ولذلك لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه. نعم.
قال: وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهود.
هذه كلها لا يصح بيعها، لا يصح بيع الحر، ملعون من باع حرا وأكل ثمنه، جاء في الحديث الصحيح: ملعون من باع حرا فأكل ثمنه. كذلك أم ولد، وهي الأمة التي استولدها سيدها، بمعنى حملت منه، فهذه لا يجوز بيعه، يحرم بيعه. أما قبل ذلك فيجوز، لكن لما أصبحت أم ولد حرم بيعه. قال: وقف، وقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه. فالوقف بإجماع العلماء لا يصح بيعه، لو أن إنسان وقف أرضا لله على أن تبنى مسجد أو دور للأيتام أو أوقف حديقة أو أوقف سيارة مثلا، أوقف دار، هذا يحرم بيعه. فكل ما حرم بيعه حرم رهنه، أو كل ما لا يصح بيعه يحرم أو لا يصح رهنه. كذلك الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي، جاء في حديث ابن مسعود. وآبق يعني العبد، قلنا الآبق يطلق على العبد إذا أبق وشرد، والشارد يطلق على البعير إذا هرب. ومجهول، بيع المجهول كذلك قد مر معنا، هذا كلها مما لا يصح بيعه، فكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم.
قال: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن.
لأن لماذا، ما هو المقصود من الرهن؟ الحفاظ على مال المرتهن، حفاظ على مال المرتهن، فهو استيثاق وحفاظ على مال المرتهن. فإذا كان الرهن مجهولا أو لا قيمة له أو مما يحرم بيعه، ضاع الحق عليه، وهذا مما لا تأتي به الشريعة. نعم.
قال: إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد.
هذا استثناء من البيوع التي لا تصح، مر معنا بأنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الحب قبل اشتداده، أو الزرع قبل اشتداد حبه، هذا مما لا يصح بيعه، لكن يصح رهنه. هذا على خلاف القاعدة، قاعدة المنع من عدم صحة هذه البيوع. لماذا؟ نعم.
قال: فيصح رهنهما لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.
إذن يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه وإن كان لا يصح بيعه، وذلك لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، لأنه قد تسري إليها عاهة فتفسدها، فيحصل هنا إيش؟ يحصل الخلاف، الشريعة تأبى وتأبى الخلاف. وأيضا وبتقدير تلفها، لو قدر وأنها تلفت فإنه لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن، تعلقه بذمة الراهن. فالمرتهن لا يملك الرهن، المرتهن لا يملك الرهن، وإنما يملك ماذا؟ استيفاء حقه من الرهن. بمعنى لو رهن عنده هذا المسجل مثلا وبقي عنده، هذا ليس ملكا له، وإنما هو توثيق للحق. فإذا لم يفي الراهن لم يفي الراهن ويدفع الدين مثلا، لا يحق للمرتهن أن يقول هذا الرهن ملكي، لا يحق له أن يقول هذا الرهن ملكي، وإنما يستوفي الحق من هذا الرهن فيبيعه فيأخذ حقه ويرد الباقي إليه، أو يقوم القاضي كما سيأتي بعد قليل الحاكم يقوم فيبيعه فيؤدي الحق له. ولذلك كان الرهن معروفا في الجاهلية، والرهن في الجاهلية يقوم على ماذا؟ الرهن في الجاهلية يقوم على الملك، بمعنى أن من رهن شيئا ملك. ولذلك كانوا يأخذون الأحرار رهنا، بمعنى أن الرجل إذا أسلف أو دفع دينا لآخر أو أخذ رجلا منه دينا، قالوا يرهن عنده نفسه أو ابنه، فإذا لم يفي استعبده. وإن كان هذا مذهب عبد الزبير بن العوام بقي، ولكن الإجماع على خلاف ذلك، الإجماع على أنه لا يجوز رهن الحر، لا يجوز رهن الحر. فهنا جاءت الشريعة فمنعت، بمعنى أنه لا يملك، وإنما يستوفي الحق من هذا الرهن، يستوفي الحق من هذا الرهن. نعم. أي سيأتي معنا إن شاء الله. هذا في الثمار. نعم. قال المتن يبغونك تسمع ترفع صوتك، ظاهر النساء يبغون. أيضا الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه قد لا يحل الدين إلا بعد أشهر. في الغالب أن الإنسان إذا استدان من آخر يقول له إلى آخر السنة أو بعد ستة أشهر، والثمرة قبل بدو صلاحها هي المأمول بأنها تنضج في هذه الفترة. وفي الغالب أن الصلاح فيها أكثر من أو أغلب من الفساد، الصلاح في الثمرة هو الغالب، ولذلك يغلب هنا جانب الصلاح فيها في الرهن بخلاف البيع. نعم.
قال وجود دون رهنه محرم.
بعد شوي لأن الصوت اختلط علينا.
قال والقن دون رحمه محرم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون، قال معناه في الكافي.
إذن مما يستثنى أيضا القن دون رحمه المحرم. القن هو العبد، في الغالب أنه يطلق على الذي يعمل خاصة في الحدادة، العبد المملوك الذي يعمل في الحدادة. قالوا والقن دون رحمه المحرم. قال لأن الرهل لا يزيل الملك. قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في مسائل بيع المماليك، فيحرم بيع المماليك بالتفريق بين أصحاب الرحم، الوالد وولده، الوالدة وولدها، وهكذا. فإن احتيج بيع، لكن يباع رحمه معه. قال والجمع بينهما في البيع جائز فتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون، يعني لا يجوز له أن يأخذ زيادة عليه، وإنما يأخذ بقدر قيمة المرهون. نعم.
قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع.
صحيح، لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، لأنه عرضة للهلاك، عرضة للفساد، فأهل الفسق في الغالب يجحدون، ولذلك في رهن مال اليتيم تعريض له للفساد والذهاب. واليتيم يحتاج إلى من؟ إلى من يحميه ويحمي ماله. إيه نعم. ودفع مال اليتيم رهنا للفساق تعريض فيه للهلاك. نعم.
فصل في قبض الرهن. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن وبه قال الشافعي، فإن قبضه لزم بقوله تعالى فرهان مقبوضة، وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا، قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا، قاله في الشرط.
نعم. هنا قال وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. عندنا راهن ورهن ومرتهن. الراهن هو الذي يدفع الرهن مقابل الدين، والمرتهن هو الذي يقبض العين هذه الرهن، يقبضها توثيقا لحقه واستيثاقا لما بذله من دين أو غيره. هنا يقول في المذهب عندنا وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، يعني للراهن أن يرجع في الرهن متى؟ إذا لم يقبضه المرتهن. فجعل سريان أحكام الرهن بعد القبض، فإذا قبضه بدأت أحكامه، وأما قبل ذلك فلا يعتبر رهنا. فلو أن رجلا قال لآخر بعدما طلب منه دينا، قال بشرط أن ترهنني سيارتك، فقال لك ذلك ولم يقبض السيارة، لم يقبض السيارة، يجوز للراهن أن يرجع في رهن. لماذا؟ لأن المرتهن لم يقبض، فلم يضع يده على الشيء المرتهن، على الشيء المرتهن. هذا هو المذهب لقول الله تعالى فرهان مقبوضة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى، وهي أنه في غير المكيل والموزون، في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، لأنهم رأوا بأن القبض يكون في ماذا؟ في المطعومات. القبض في مسائل البيع يكون في المطعومات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوف، يعني يقبض ويحوزه الإنسان إلى 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 رحله. هذه الرواية الثانية. في غير المطعوم، عفوا، في غير المكيل والموزون قالوا بأنه ماذا؟ بأنه يصح يلزم بمجرد العقد، يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد، وهذه قاعدة المالكية، قاعدة اللزوم بمجرد العقد، يعني لا يشترطون القبض، قاعدتهم في هذا. والشافعي رحمه الله قال استدامة القبض ليست شرطا، استدامة القبض ليست شرطا. ولا يخفاكم أن القبض الآن في زماننا اختلف الآن عن عما سبق، يعني أحيانا مثلا الدواب قديما كان القبض قبضها يتم بماذا؟ بأخذها وجعلها في حظيرته، جعل الإنسان هذه الدابة في حظيرته وكذا. الآن السيارات لا يشترط في حال الرهن أن ينقلها إلى ملكه أو إلى مثلا بيته أو إلى أمام داره. فالآن يكفي أن يأخذ مثلا الاستمارة، لأن لماذا؟ لأن بأخذه الاستمارة يعد إيش؟ قبض. أخذه الاستمارة يعد قبضا، فهو لا يستطيع أن يتصرف الراهن بالسيارة بيعا وشراء إلا بهذا الاستمارة، إلا بهذا الاستمارة. لكن ما يأخذ المفتاح، قد يكون عنده مفتاح ثاني، ها؟ ينتبه. المقصود بأن يأخذ مثلا الشيء الذي لا يستطيع الراهن أن يتصرف في الأراضي مثلا. بماذا؟ أخذ الصكوك، ما يسمى حجة الاستحكام، ها؟ يأخذ الصك عنده، فهذا قبض له. نعم.
قال الشافعي قال: فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، يعني لا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن. لماذا؟ لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه، يفوت عليه حقه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. لكن هذا في الحقيقة ليس على كل حال، يعني لو أن رجلا الآن رهن سيارته عند آخر لمدة سنة، فهل يعقل أن تبقى السيارة حبيسة أمام الدار؟ ها؟ لا يمكن، لا يعقل هذا. ولذلك ينبغي أن تقيد بالأشياء التي تفوت الحق على المرتهن فيما لو إذا أراد استيفاء حقه. أو رجل رهن عمارة لآخر في مقابل مبلغ، وهذه العمارة فيها مجموعة شقق، فهل يعقل أن تغلق هذه العمارة وهذه الشقق مدة الرهن؟ هذا لا يمكن. هو المقصود فيه استيثاق الحق، بمعنى أن الراهن لا يتصرف في هذا الرهن تصرفا يخرجه عن ملكه، يخرجه عن ملكه. ولذلك الآن حبس السيارة أمام دار المرتهن فيه تعريض لها بالتلف، فالسيارة إذا لم تشتغل ولم تتحرك تتلف إطاراتها، وقد تتلف مكينتها، وقد يطرأ عليها الصدى، فتحتاج دائما إلى عناية. كذلك الدور أو الشقق تحتاج إلى، فلا بد من ضابط نقول بأن الرهن الذي يخرج عن ملك الراهن هو الذي لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه. أما إذا كان الرهن لا يفوت على المرتهن استيفاء الحق، بمعنى أنه لا يخرج عن ملك الراهن، فللراهن الاستفادة منه. نعم. ولذلك قال: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة، يعني للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة. لماذا؟ لأنها حبست لأجل استيفاء الحق، وهذه منفعة بالنسبة للراهن، يعني لا يقف مثلا تقف مصلحته عليه، فله أن يتسرى وله أن يتزوج. ولذلك للمرتهن الحق في منعه من التصرف في الأمة من حيث الوطء. نعم.
قال: فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالإذن.
هنا مستثنى، استثناء. نعم.
فإنه يصح مع الإذن، لأنه مبني على السراية والتغريب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام منه.
إذن يصح تصرفه بالعتق، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، وأيضا هو مبني على السراية والتغليب، وأيضا حق المرتهن باق في ذمة الراهن، بمعنى أنه لا ينقطع إذا اعتق العبد المرهون، فيبقى حق المرتهن في ذمة الراهن، يبقى دينا في حقه. نعم.
قال: وَلَا مَثَالَهُ تَكُونُ رَهْنًا كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. وعنه: لا ينفذ عتق المعسر، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهو مذهب مالك.
إذن هنا إذا أعتق العبد المرهون صح ذلك في المذهب، ولكن عليه قيمته، تكون مكانه رهنا، تكون مكانه رهنا، ولأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى بأن يفرق بين المعسر وغير المعسر، فإن كان معسرا لا ينفذ العتق، إن كان معسرا لا ينفذ العتق، لأن فيه إبطال لحق المرتهن وتضييع لماله. وأما إذا كان موسرا قال ينفذ وعليه قيمته، تكون رهنا. نعم.
قال: وكسب الرهن ونماؤه رهن، لأنه تابع قال في الشرح: وأما الحديث فنقول به وإن غلمه وكسبه وإن ظلمه وكسره
وكسبه
وإن ظلمه وكسبه ونماءه لله، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الظاهر.
إذن كسب الرهن ونماؤه كل ما يصدر من الرهن من نماء أو ما يحصل فيه من كسب، كالعبد مثلا يكتسب شيئا فهو رهن تابع للرهن، لأن التابع تابع فهو تابع للرهن، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع، يدخل فيه النماء والمنافع. إذن هذا هو المذهب وهو الصحيح، بأن كسب الرهن ونماؤه هو تابع للرهن، تابع للرهن. نعم.
صفة الرهن بيد المرتهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط نص عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناده حسن متصل، ورواه الأثرم بنحوه. وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والشافعي: ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه، فتتعقد المداينات وفيه ضرر عظيم.
إذن بالنسبة للرهن هو أمانة بيد المرتهن، والأمانة بيد والشيء الأمانة التي بيد الشخص لا يضمنها إلا في حال التعدي أو التفريط، في حال التعدي أو التفريط، والتعدي يكون بالاستعمال والتفريط يكون بالإهمال، يكون بالإهمال. فالرهن أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا إذا فرط أو تعدى فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث روي موصولا ومرسلا، موصولا حديث أبي هريرة ومرسلا عن سعيد بن المسيب، اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه، في تصحيح الحديث فمنهم من ضعفه ومنهم من صحح. الدارقطني حكم عليه بالصحة والوصل، حسنه ابن حزم أيضا وجمع من أهل العلم، والأغلب على تضعيفه، لكن العمل عليه، عمل أهل العلم عليه. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، بمعنى أنه لا يغلق الرهن بمعنى لا يفك، وقيل بأنه لا يمنع الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. فكل ما يصدر من الرهن من كسب ونماء فهو للرهن ويعود على الراهن، وما يحصل فيه من نقص فينظر، فإن كان بتفريط فيد المرتهن يد ضامنة، وإن كان بغير تفريط بمعنى يعني تلف بآفة سماوية أو أرضية ولم يكن للمرتهن يد في ذلك فليس عليه شيء، لأن يد أمانة. نعم.
قال: ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط لأنه أمين فأشبه المودع.
نعم. إذن يقبل قوله بيمين في تلفه، هذا إذا لم يفرط. نعم. ها؟ المودعين كالمودع. لا، المودع، المودع والمودع، المودع الدافع، والمودع هو المستحفظ الذي أخذ الوديعة، لأنه أمين أشبه المودع.
الشيء المودع.
إيه. نعم.
قال: وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن.
نعم، إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن، يعني الآن قال بأن هذه الدار رهن فتلف جزء من الدار، فباقي الدار رهن، باقي الدار رهن بجميع الحق، جميع الحق. لماذا؟ لأن الرهن متعلق، أو لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فذهاب بعضه لا يكون مدعاة لذهاب كله، فإذا ذهب بعضه بقي بعضه الآخر بجميع الحق، بمعنى يكون بيكون رهنا لباقي الحق. نعم.
قال: ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه.
نعم. مثلا الآن قال له: هذه العمارة فيها مثلا 3 أدوار 4 أدوار رهن في مقابل الدين، فقام مقابل 100,000 درهم، فقام فدفع 50,000 درهم، فهنا لا يتحرر جزء من الرهن، وإنما يبقى الرهن كاملا حتى يستوفي الدين كله، حتى يستوفي الدين كله. قد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا. نعم.
قال: وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الرهن رواه الأكرم. قال أحمد: معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن له. قال ابن المنذر: هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا في المدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن: منزلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد. ويصح الرهن، نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، فسماه رهنا ولم يحكم بفساده، قاله في الشرع.
نعم. مضى هذه المسألة، مضت قبل قليل. وإذا أحل مثلا أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، قال لم يصح الشرط، لأن المرتهن لا يملك الرهن أصلا، لا يملك الرهن، والرهن لا يغلق على الراهن، لا يغلق عليه، وإنما كما قال الإمام أحمد قال: لا يدفع رهنا إلى رجل يقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك، لأنه الرهن لا يملك بالنسبة للمرتهن، لا يملك الرهن، وإنما يملك الاستيفاء فقط. نعم.
قال: بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، أو يأذن لغيره فيبيعه لأنه مأذون له، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه لأنه المقصود ببيعه، فإن أبى حبس أو عذر، فإن أصر باعه الحاكم.
فإن أبى عذر،
فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم نص عليه بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه، وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم.
إذن يلزم الراهن أن يفي بما أخذه من المرتهن، فإذا قدر وأن لم يستطع الوفاء أذن له ببيع الرهن حتى يستوفي حقه، إما أن يبيعه الراهن بنفسه وإما أن يأذن للمرتهن أن يبيعه، لكن إن أبى الراهن وأصر ووقع المرتهن في ضرر، بمعنى ضرر التأخر عليه في دفع المال، هنا أجبر على ذلك، والذي يجبره الحاكم هو القاضي. والآن طبعا القضاة يعني هناك جهات تنفيذية هي التي تجبر وتبيع هذا الشيء، المقصود بأنه يجبر على البيع حتى يوصل الحق إلى مستحقه، يوصل الحق إلى مستحق. نكتفي بهذا القدر. نعم. اشترى كيف؟
قال أنا اشتري يعني أخذها لكن بالمقابل. أخذ العين المسجل لكن بالمقابل.
من الذي أخذها؟ المرتهن؟ أيوة.
استيفاء حق
طبعا. استفى حق استيفاء.
هو الشارع يعني هو اشترى.
اشترى. له ذلك. أي نعم له ذلك.
يعني يسوى 100,000.
أي.
والرهن بخمسين ألف.
أي.
اشترى أخذ الخمسين قال هذه الخمسين الفرق.
له ذلك. أي نعم. نعم. يقول هل القروض التعاونية جائزة؟ يؤخذ من كل رجل مبلغا شهريا أو أسبوعيا يدفع لكل واحد بعد حسب التفاق. نعم ما في بأس، هذه ليس فيها بأس، وليست هي من القروض التي تجر نفعا. القروض التي تجر نفعا ذكرناها فيما سبق وقلنا بأنها المشروطة. قال بعض الفقهاء يجوز أخذ الرهن عندما تكون اليد يد ضمانة لا يد أمانة، فماذا يعني هذا؟ يجوز أخذ الرهن عندما تكون اليد يد ضمانة لا يد أمانة. لا، هو يد المرتهن يد أمانة وليست يد ضمان إلا إذا فرط. وأما قول بعض الفقهاء فهذا ما أعرف. يقول أنا مسؤول عن صندوق لمجموعة من الناس وقد حصل هذا الصندوق أو إيش خصص هذا الصندوق للدية فقط، فهل عليه زكاة؟ الصواب أن عليه زكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب أن عليه الزكاة. نعم. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض لبيت المال والدولة بصور أن يتعجل قبض الزكاة لعام أو عامين أو ثلاثة، فماذا يعني هذا وكيف كان يسددها؟ لا، هو قضية الزكاة ليس فيها سداد، هي ليست قرضا، هذا من باب التقديم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس، عجل زكاة العباس سنتين، عجل زكاة العباس لمدة سنتين، فهذا ليس فيه قرض، هو ليس من قبيل القرض، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام تصرف على الأمة بمنصب الإمامة فرأى بأن الحاجة داعية إلى أخذ الزكاة، يعني التعجيل بالزكاة، فعجلها عجلها. ولذلك نص الحنابلة ومن وافقهم على جواز تعجيل الزكاة لمدة سنتين. رجل يريد أن يضع مجموعة من المصاعف في أحد المساجد ويريد أن يكتب عليه وقف لله تعالى، فهل يعتبر هذا من الصدقة الجارية؟ نعم، بالنسبة لوضع المصاحف وقف لله عز وجل هذا من الصدقات الجارية، لأنها عين يدوم نفعها، عين يدوم نفعها. في شيء آخر؟ تفضل. كم بقى على ذا؟ نعم سيأتي إن شاء الله في المسائل القادمة أنه يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن مقابل نفقته، يعني يحلب الرهن ويركب الشيء الرهن مقابل النفق، وهذا من مفردات الحنابلة. الجمهور يرون بأنه لا يجوز، وإنما يجوز مقابل قيمة الدين، بمعنى أنه إذا ركبها قيم هذا ثم خصمه من الدين. يعني إذا رجل على آخر 100,000 يجوز له أن يستعمل الرهن لكن يخصم من الدين، بمعنى أنه يحسب ما تعرف عليه الناس بأن استعمال هذه السيارة مثلا باليوم 100 درهم مثلا، كل يوم يستعملها يخصم من الدين الذي له على الراهن. والحنابلة يرون لا، بأنه مقابل النفق، يعني يعبيها بنزين مثلا أو يعلف الدابة أو يحلبها مثلا ويأتي لها بالطعام، ها هذا يقول. وهذا الصواب، صواب قول الحنابلة، سنفصل فيه إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل. لا لا الجمعيات هذه ما تدخل في قرض جر نفعا، ذاك المشروط. هنا أخي يقول رجاء إيش؟ شوف شو جرى. يقول من فقد جهاز تسجيل منذ عدة أسابيع يراجع إمام المسجد، يقول ما حكم مس القرآن بحائل أو بغير حائل لكل من صاحب الحدث الأكبر والأصغر والحائض، وما الضابط في ذلك، وحكم لحم الحصان؟ أولا مس المصحف بالنسبة لصاحب الحدث الأكبر مثل الحيض، المرأة الحائض والنفساء وكذلك الجنب، الأولى لا يمسه إلا بحائل. وأما صاحب الحدث الأصغر فالأمر في هذا واسع، وإن كان يعني ينبغي تعظيم كتاب الله عز وجل، لكن أن مسه لا حرج بالنسبة لمن حدثه أصغر. حكم لحم الحصان، الصواب أنه حلال، يجوز أكل لحم الحصان لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح على عهده فرسا فأقرهم ولم يمكن عليه. هل حال المهر للزوج المؤخر عليه زكاة؟ بالنسبة للمؤخر الذي لم يقبض ليس عليه زكاة، المرأة التي لم تقبض المؤخر ليس عليه زكاة، لكن إن قبضته استقبلت به حولا جديدا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.